قال رحمه الله: وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية وفي الرسالة المصرية، هي رسالتان والموجود من الآن أي واحدة منها ظهر المصرية، أما تلك فكأنها مفقودة، وفي كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد. قال: وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم على لبعض، إذ كل واحد منهما قد أدى ما كلف باجتهاده، إذ كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس وكان ممن له أن يجتهد ويقيس. وقال وقد اختلف أصحابنا في ذلك، فذكر مذهب المزني. قال: وقد خالفه غيره من أصحابنا. قال: ولا أعلم خلافا بين الحذاب من شيوخ المالكيين ونظرائهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي صاحب كتاب فضل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن بكير وأبي العباس الطيالسي، ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد بن أبي الفرج المالكي وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه وأبي الحسن، هذا من نسل بن راهويه، وأبي الحسن الحسن بن المنتاب، وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين. كل يحكي هو مالكي بن عبد البر أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق في ذلك عند الله واحد، وأن أقوالهم واختلافهم إلا أن واحد من أقوالهم واختلافهم، الحق واحد وليس أكثر من واحد. هذه فائدة مهمة، هؤلاء كلهم مجتمعون أن الحق واحد، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يألو وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه سواء أصاب أو أخطأ، وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحد. قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله. قال: هو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف، وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البرخي، ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البردعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الحسن الكرخي وأبي بكر البخاري المعروف بحد الجسم، حد الجسم وقيل حد الجسر، وغيرهم ممن رأينا شاهدنا بالله التوفيق. قال أبو عمر: قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا، واختلف فيه قول الشافعي كذلك اختلف فيه أصحابه، والذي أقول به إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق، أي لا يأثم على اجتهاده، ولكن إذا خالف الحق لا يجوز لنا اتباعه في الباطل، وكان ممن له اجتهاد وأرجو أن يكون له في قصده الصواب وأراد به له أجر واحد، فإذا صحت نيته ذلك والله أعلم، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فإنه له أجر على اجتهاده ولا يجوز متابعته على خطأه، هذا إن كان له القدرة في الاجتهاد، أما من لم يكن له قدرة عليه وليس من أهله فلا يجوز له الاجتهاد ويأثم. قال: حدثنا عبد الوارث بن قاسم، وهذا فيه نظر، يعني هذا التأصيل، إذ أنه وإن كان عليه أهل العلم إلا أنه إذا أخطأ وتابعه على خطأه أناس ورضي بذلك صار آثما حيا وميتا. قال: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا الخشني قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن معمر، هذا إذا رضي بمتابعته على الخطأ ولم يرجع إلى الصواب بعد تبينه، عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم قال: أتي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم، أن يكون زوج وأم ورثة وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة للأم أيضا لأب من وأبي، نعم، وإخوة لأب وأم، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني لأنهم لهما الثلث، إن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث دون بني الأب والأم، فلما كان من قابل أتي فيما فيها فأعطى النصف للزوج والأم السدس، وشرك بين بني الأم وبني الأب، والأم في الثلث، وبني الأب وبني الأم في الثلث، وقال إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا. يعني إذا كان أبوهم ما زادهم قربا من ابن الأم يكون أقرب منهم، باب أولى ابن الأب، هذا رأي. فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين شهدتك عام أول قضيت فيها بكذا وكذا. قال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا. هذه أمور اجتهادية. وفي هذه المسألة الزوج النصف والأم السدس مع وجود عدد من الإخوة، والإخوة لأم لهم الثلثان، لهم الثلث بالقرآن، والإخوة لأب لأب وأم، والإخوة لأب وأم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ما بقي لهم شيء. هذا هو الصواب. قضاء عمر الأول هو أقرب إلى الصواب الذي قضى به عام أول.